وأما الفرقة المراد بها الجماعة من الناس، يقال الفرقة الناجية الوصف لها، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هذه أوصاف ذكر أربعة أوصاف لهذه الفرقة وهذه الجماعة، أربعة أوصاف كلها فيها متصفة بها، لا انقسام فيها ولا افتراق. فهي الفرقة الناجية بمعنى أنها نجت من العذاب ونجت من الاختلاف والتفرق، نجت من الهلاك الدنيا والآخرة. وهذا معقول من قوله صلى الله عليه وسلم: فرقت اليهود على 71 فرقة، فرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، وصف هذه الواحدة بأنها نجت من النار، نجت من النار كلها في النار، أي كل الفرق اللي 72 في النار إلا واحدة فإنها نجت من النار والهلاك. ولهذا سميت الناجية كما قال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلا ينجو من الوعيد والعذاب والهلاك في الدنيا والآخرة إلا من اتبع الرسل وآمن به ونهج منهجه وترك ما خالفه من الفرق والمذاهب والمناهج والمبادئ كلها، تركها أو رفضها، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن لزم صراط الله الذي اضافه الى نفسه وهو ما جاء به رسله ونزلت به كتبه فانه لا يتفرق ولا يختلف. واما من حدث عن صراط الله واتبع المذاهب والمناهج والفرق والطوائف والجماعات المخالفة لصراط الله فإنه يتفرق عن سبيل الله، ويكون مع من اتبع من هذه الفرق التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن على كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا معنى الفرقة الناجية التي سلكت منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تحد عنه يملة ولا يسرة، فلزمته وتمسكت به وإن نالها ما نالها من الأذى والمضايقات والمخالفات فإنها تصبر على الحق وتصبر على الحال فتكون القادمة النتيجة والعاقبة الحميدة لها، ويكون الوبال والهلاك على من خالفها. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في قلبه، الابتلاء والامتحان. وإلا لو كان ما هناك طرق أخرى ولا مبادئ أخرى ولا دعاء الضلال، لو لم تكن هذه الأمور ما صار للمتمسكين ميزه، صار الناس كلهم سواء. الله جل وعلا يريد أن يتميز الخبيث من الطيب والمحق من المبطل والثابت على إيمانه من المتجعجع. الله يجري الامتحان ويبتلي بالفرق ويبتلي بالمذاهب الباطلة، ولم شاء لم تكن هذه الأشياء، ولكن حكمته قصر وجود هذه الأشياء للابتلاء والامتحان، يتميز المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب والكاذب من المتجعجع. تبين هذا من هذا. ذلك ولو شاء الله أن تفر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض. حسبتم أن تتركوا ولم لا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لا بد من الابتلاء والامتحان ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض يعقبه جميعا وجعله في جهنم. ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يبتلي برسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا لكم أجر عظيم. هذه هي الفرقة عن الناس. لماذا سميت الأزلة؟ لهذا، يعني نجت من الهلاك والافتراق والمخالفة، تمسكت بصراط الله واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان عليه هو وأصحابه، تمسكت بذلك وصبرت على الأذى. الذي يتمسك بالسنة يلاقي أذى ويبتلى ويمتح، لا تفرش له الورود كما يقولون، لا يتوقع أن الناس سيكرمون وأن الناس سيحترمون وأن الناس سيجلون، لا يتوقع هذا، يتوقع أنه سيبتلى ويمتحن، ولكن يوطن نفسه على الصبر والثبات ومعرفة الحق والعمل به، لأن هدفه هو الحق، لا إرضاء فلان ولا المطمع الفلاني، وإنما هدفه الحق ومرة الله سبحانه وتعالى. هذا هو من أراد هذا فليصبر وليثبت ولا يتأثر بما يوصم به من الصفات والتهجين والإذبرة والاحتطام والألقاب وغير ذلك. الفرقة الناجية المنصورة عن الصفة الثانية المنصورة إلى قيام الساعة، هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. هذه الطائفة منصورة، لكن النصر لا يكون إلا بعد الجهاد والثبات والمصابرة. فقوله منصورة هذا دليل على أنه سيكون لها خصوم ومناجعون، الله ينصرها عليهم ويؤيدها ويثبتها وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مهما عظم الامتحان والابتلاء وكثرة الفتن إلا أن الله يبقي لهذا الحق من يقوم به ويدافع عنه ويصدر على الأذى فيه حتى ينصره الله العدو. وهذا ظاهر الملموس ولله الحمد. فلا تزال كلمة الحق ومذهب أهل السنة والجماعة رغم ما حصل من الافتراق وما حصل من الابتلاء والامتحان في مختلف العصور، فإن مذهب أهل السنة والجماعة ولله الحمد لا يزال غضا طريا، ولا يزال عليه من اختاره الله لعباده، لا يزال هذا، وسيستمر حسب وعد الرسول صلى الله عليه وسلم، سيستمر إلى أن تقوم الساعة. ولا يزال الله جل وعلا يبعث في هذه الأمة على رأس كل قرن أو كل 100 سنة من يجدد لها دينها كما جاء في الحديث. فهو نصر متواصل إلى أن تقوم الساعة. وإذ حصل ما حصل من الفتن والمضايقات والشرور والبدع والمحدثات والعقائد الباطلة، فإن هذه الطائفة باطلة بإذن الله، ولا يلزم أن تكون في مكان واحد، قد تكون في مكان ثم تنتقل إلى مكان آخر، ولا يلزم أن تكون مجتمعة في بلد، قد يكون أهلها متفرقين في البلاد، لكن منهجهم واحد، طريقهم واحد، وإن تفرقوا في أبدانهم وبلدانهم طريقهم واحد، فهم جماعة واحدة، لا تفرقهم الأوطان والبلدان، جماعة واحدة على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم منصورون على كل من قالهم. هلكت فرق ودعاة ضلال، ولكن هذه الطائفة باقية مستمرة ولله الحمد، وإلا انقرضت كثير من المذاهب وكثير من الفرق، ولكن هذه الطائفة باقية مؤيدة منصورة. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن يبقي لهم من يقوم بحجته في خلقه ويبلغ رسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. تكفل الله بذلك كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إلى قيام الساعة هذه بشرى أن هذه الفرقة سيستمر وجودها على مختلف الأزمان مهما تعرضت للفتن والملاجئات مع خصومها، فإنها تمسك وتخترق الزمان وتبقى بإذن الله إلى قيام الساعة. المراد بقيام الساعة هنا ليس قيام الساعة الذي هو حرام الدنيا وزلزلة الساعة والانتقال للدار الآخرة، لأن هذا الوقت لا يكون فيه أحد من أهل الإيمان. الساعة لا تقوم إلا على الكفار، لا تقوم على الأرض من يقول الله الله كما جاء في الحديث، وإنما تقوم على شرار الناس. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المشارك على الصخور، هذا هو شرار الناس. الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وما دام الخير موجودا، وما دام هذه الطائفة موجودة، وما دام الإسلام موجودا، فإن الدنيا تبقى، الدنيا تبقى ما دام ذكر الله سبحانه وتعالى في الأرض. فإذا خلت الأرض من ذكر الله ولم يبقى من يذكر الله، فإن الله سبحانه وتعالى يأذن بخراب هذه الدنيا ونهايتها والانتقال إلى الدار الأخرى، إلى الجزاء. وإنما المراد بقيام الساعة هنا ساعة المؤمنين، لأنه قبل قيام الساعة تأتي ريح كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وصدرك الحاكم وغيره، تأتي ريح في آخر الزمان، ريح وريح المسك ومسها مس الحرير، فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فالمراد بقيام الساعة هنا الباقية إلى قيام الساعة أي ساعة موتهم لبعث هذه الريح التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة، هذا الوصف الثالث، أهل السنة، أنهم أهل السنة. والمراد بالسنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. سموا أهل السنة لتمسكهم بها فهم أهلها، أما من خالف السنة ليس من أهل السنة ولو كان ينتسب إلى الإسلام، ليس من أهل السنة. من خالف السنة وذهب إلى ما ذهبت إليه الفرق الضالة فإنه وإن انتسب إلى الإسلام لا يسمى من أهل السنة، لا يسمى أهل السنة إلا من تمسك بها وسار عليها في الاعتقاد وفي العمل وفي الأخلاق والسلوك وقدمها على كل شيء بعد كتاب الله عز وجل. لا يقدم عليها الآراء والأفكار والمناهج التي اخترعها البشر وأقوال الناس، لا يقدم على السنة شيئا، فيعمل بما صحت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هؤلاء هم أهل السنة، أي العاملون بها والمتمسكون بها، فرقا بينهم وبين أهل البدعة الذين يسيرون على ما ابتدعه لهم البشر وما اخترعوه لهم في الاعتقادات والأقوال والأعمال وغير ذلك. هؤلاء لا يسمون أهل السنة، بل ينسبون إما إلى مذاهبهم كالجهمية، إما إلى مذاهبهم كالقدرية والمرجئة والمعتزلة. فالمرجئة نسبة هي المرجئة، مذهب المرجئة، والقدرية نسبة إلى مذهب القدر الذي سيأتي بيانه، وغافضة نسبة إلى الرب. هم ينسبون إلى مذاهبهم أو إلى أئمتهم كالجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان أو الكلابية أو الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري قبل أن يرجع إلى مذهب أهل السنة، ينسبون إلى أئمتهم جهمية حرامية مغربية كلابية أشعرية إلى آخره، ينسبون إلى أئمتهم، إلى أئمتهم الذين قدموهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بآرائهم وتركوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فليس لهم اسم إلا أهل السنة، لا يقال إنهم ينسبون إلى مذهب أو إلى شخص، وإنما ينسبون إلى السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ميزتهم وعلامتهم الفارقة، أنهم لا يقولون إلا بالسنة ولا يعتقدون إلا ما دلت عليه السنة، لا ما قاله فلان أو قاله علام. وإن كان لهم أئمة لكنهم لا يقدمون قولا، ولا لهم أئمة، أهل السنة لهم أئمة لكنهم لا يقدمون أقوالهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقولون من أقوالهم ما وافق الدليل. مثلا الحنفية بالمعنى الصحيح، ليس الحنفية المتعصبون، الحنفية بالمعنى الصحيح لا يقولون قول أبي حنيفة رحمه الله على القضية مسلمة، وإنما يعلمونه على كتاب الله وسنة رسوله. كذلك المالكية، الشافعية، الحنابلة لا يقولون مذاهب أئمتهم مثلا مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد على أن القضية مسلمة خطأه وصوابه، لا، وإنما يقولون ما وافق الكتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة فإن الأئمة أنفسهم يحذرون من أخذ. هذا الإمام أحمد يقول: عجبت لقوم عرب الإسلام وصحتها يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا الإمام مالك يقول: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يدرس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحال. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن صحابة رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وهو يقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذين جاءوا من بعدهم التابعين فالعلماء سواء كلهم مجتهدون. هذه أقوالهم رحمهم الله. ومن أراد المزيد فليراجع كتب السنة المؤلفة في السنة، وفيها أقوالهم مدونة. فهم لا، وإن كان لهم أئمة، إلا أنهم لا يتخذون أئمتهم قادة يقلدونهم تقليدا أعمى وتعصبا أعمى، بل إنما يأخذون من أقوالهم ما وافق الدليل ويتركون ما خالف الدليل، وما هم مأجورون، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، ويترحمون عليهم ويترضون عنهم ويقدمون لهم جهودهم، لكن لا يتخذونهم أربابا من دون الله، لا يتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كما فعل اليهود والنصارى ومن حلوهم من دون الله هذه الأمة. فلذلك سموا أهل السنة، سموا أهل السنة لا اسم لهم غير هذا، لأنهم لا يقدمون على السنة شيئا. الصفة الرابعة الجماعة، هم أهل الجماعة بمعنى الاجتماع والاتفاق على الحق، وأنهم لا يختلفون ولا يتفرقون، بل هم على الحق في الاعتقاد وفي الاتباع، لا يختلفون فيها، عقيدتهم واحد، منهجهم واحد. أما اختلافهم في مسائل الفقه، هذه مسائل اجتهادية يسوق فيها الاجتهاد ويجوز فيها الخطأ والصواب، هذه مسائل فكرية استنبط للاجتهاد فيها مسرح، لكن أمور العقائد وأمور العقيدة هذه ليست مجالا للاجتهاد، موقفية، فهم لا يختلفون فيها ولا يتفرقون، بل هم جماعة واحدة، طائفة واحدة، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن سماتهم انهم لا يتفرقون، ولذلك سموا اهل الجماعه، سموا اهل الجماعه فرقا بينهم وبين الذين تفرقوا واختلفوا وكل فرقة تضلل الأخرى، كل فرقة تكفر الأخرى. أما هؤلاء فإنهم يتولى بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويواني بعضهم بعضا ويدعو متأخرهم لمتقدمهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما غيرهم من الفرق الأخرى فكل فرقة تكفر الأخرى أو تضللها أو تشتمها إلى غير ذلك. هذا الفرق بين هذه الطائفة وغيرها، أن هذه الطائفة مجتمعة دائما وأبدا، لا تجد بينها خلافا في العقيدة، لا تجد بينها خلافا في السمع والطاعة في ولاة الأمور، لا تجد بينها فرقا في الأحكام، أحكام العقائد كما يأتي شرح في هذه العقيدة. هم وسط في كل ما اختلف فيه الناس، وسط كما أن الأمة وسط في الأمم، فهذه الفرقة وسط بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام، هم وسط دائما وأبدا كما سيأتي شرح ذلك في هذه الرسالة إن شاء الله. ولذلك سموا بالجماعة، تميزوا للجماعة وعدم الفرق. فهذه أربع صفات في هذه الطائفة الكريمة: أولا أنها ناشئة، ثانيا أنها منصورة، ثالثا أنهم أهل سنة، رابعا أنهم أهل جماعة. هذه الصفات التي تميزوا بها بين سائر الفرق، وهم متصفون بها كلها. أما من قال إن الناجية غير المنصورة على خطأ، هذا قول من عنده، هذا شيخ الإسلام من تيمية كما ترون، ما فرق على هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة على السنة والجماعة، هي ناجية وهي منصورة، وهم أهل السنة وهم أهل الجماعة. أما من فرق وقال إن الناجية هذا كثير من عنده وقطع من عنده، ما قال به احد من العلماء. ما هو اعتقاد الفرقه الناجيه الذي اشار اليه؟ هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والايمان بالقدر خيره وشره، هذا اعتقادهم مجملا، هذا اعتقادهم مجملا، كما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن: آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة ذكرها الله في كتابه، وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. اعتقاد الفرقة الناجية هو الإيمان في هذه الأركان الستة. والإيمان معناه في اللغة التصديق. قال تعالى عن إخوة يوسف أنهم قالوا لأبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام، قالوا له: وما أنت بمؤمن لنا، أي ما أنت بمصدق لنا. الإيمان في اللغة معناه التصديق. وأما الإيمان في الشرع فهو كما عرفه أهل السنة والجماعة، هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا هو الإيمان شرعا، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وأركانه هذه الستة التي جاءت بالقرآن في غير موضع، جاءت مستمعة وجاءت متفرقة في القرآن، وجاءت في حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه الصلاة والسلام لمحمد صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه، قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه يسمونها أركان الإيمان أو أصول الإيمان، أصول الإيمان، والأصول والأركان معنى واحد. فهذه الأركان والإيمان أكثر من ذلك. الإيمان كما عرفوه قول باللسان، اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان له أركان ستة وله شعب. وقد ألف الإمام البيهقي رحمه الله كتابا لشعب الإيمان، وذكر واحدة واحدة في كتاب شعب الإيمان، وأورد لكل شعبة ما يدل عليها في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولها الإيمان بالله، هذا أول أركان الإيمان، الإيمان بالله، وهو الاعتقاد الجازم لأن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، والإيمان بأسمائه وصفاته. وهذا يشمل أركان، هي يشمل أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. كلها داخلة في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان به ربا، الإيمان به معبودا وحده، الإيمان بأسمائه وصفاته وتنزيهه عن كل عيب ونقص، كما يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. والإيمان بالملائكة، ملائكة جمع ملك، الإيمان في الملائكة، الإيمان في الملائكة جمع ملأ. يقول أصله ملأ، أصله ملأ، ثم خففت الهمزة صار ملأ، لأنه مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة. سموا ملائكة لأنهم رسل، رسل الله إلى خلقه، فهم ملائكة بمعنى رسل من الملوكة وهي الرسالة. والملائكة خلق من خلق الله من عالم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهم ملائكة عباد مكرمون لا يثبتونه بالقول، وهم بأمره يعملون، وهم أصناف، كل صنف له عمل مخصص، منهم من هو موكل بالوحي، النزول بالوحي على الرسل من الله سبحانه وتعالى، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، الهمز أنه لا إله إلا أنا معبدون. ومنهم من هو موكل بالقطر والنبات، ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. جبرائيل موكل بالوحي، ميكائيل موكل بالقطر والنبات، إسرافيل موكل بالنفخ في الصور. ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، فإذا جاء أحدكم الموت توقفه رسلنا وهم لا يفرقون، قل يتوفاكم ملك الموت الذي أوكل بكم. ومنهم من هو موكل بالنطفة في الرحم وخلق الأجنة في البطون يدخل فيها الروح، كما في حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: فك برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ومنهم من هو موكل بالميت حين يدخل فيأتيه ويسأله من ربك وما دينك ومن نبيه. ومنهم من هو موكل بحفظ أعمال بني آدم، ما يلزم من قول إلا لديه رقيب عزيز. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا الملائكة لديهم السرور وإن عليكم لحافظين كرام الكاتبين، يعرفون ما تفعلون إن كل نفس لما أو لما عليها حافظ. من الملائكة تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ومنهم ملائكة موكلون بحفظ الإنسان من الأخطار، الإنسان محفوظ يمشي في البر يمشي في الليل يمشي في الأخطار في المعارف في مواطن العطف ومعه ملائكة يحفظون ما دام أنه قد بقي له حياة وبقي له أجل، معه ملائكة يحفظون، فإذا انتهى أجل تخلت عنه الملائكة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم ملائكة موكلون بالبحار والجبال، ملائكة موكلون بالجنة، ملائكة موكلون بالنار، فلهم أعمال كثيرة. ومنهم من هو موكل بحمل العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله، ملائكة لهم أعمال. ومنهم من هو في العبادة ليلا ونهارا يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، فإن استكبروا فالذين عند ربك الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يعني ما خلق للعبادة إلا بني آدم؟ لا، إلا عباد لا يستكبرون عن عبادته سبحانه وتعالى ليلا ونهار، الله غني سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الملائكة، فالإيمان بهم معناه التصديق بوجودهم والتصديق بأعمالهم التي ذكرت لنا، وهم عالم لا نراه ولا يعلم عظم خلقتهم إلا الله، لهم أجنحة يطيرون، جعل الملائكة رسلا وهي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، تزيد في الخلق ما يشاء، لا يعلم عظمهم وخلقتهم إلا الله سبحانه وتعالى، ويأتون إلى الرسل على صفة بشر، لأن الرسل بشر، ولو جاءوا بصورة الملك ما استطاعوا مكالمتهم ولا النظر إليه، فهو يأتي بصورة بشر كما يقول يأتي جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بصورة بشر، كما جاء إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصورة أضياف، بصورة أضياف، وقد يراهم الجميع على صورته كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على خلقته مرتين، رآه مرتين، مرة في بطحاء مكة رآه العمق، ومرة رآه في السماء لما عرج به صلى الله عليه وسلم، ولقد رآه نجمة أخرى عند سدرة المنتهى رأى جبريل عليه الصلاة والسلام على خلقته الذي خلقه الله عليه، رآه مرتين. أما فيما عدا هاتين المرتين فكان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، تمثل له في صورة رجل كما في حديث عمر: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، هذا جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن البشر لا يطيقون رؤية الملك على صورة. في الحياة. أما عند الموت وعند العذاب فإنهم يأتون في ثيارهم يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وكتب الإيمان بالكتب وهي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى كلام تكلم به سبحانه وتعالى وأوحاه إلى جبريل وجبريل ينزل به إلى الكتب فهي كلام الله. الكتب كلام الله سبحانه وتعالى منها ما سماه لنا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى ومنها ما لم يذكر لنا اسمه فنحن نؤمن بها جميعا ما ذكر الله لنا اسمه وما لم يذكر. كذلك الملائكة نؤمن بهم جميعا ما سمى الله منهم وما لم يسم منهم. ورسله الرسل الذين أرسلهم الله من البشر إلى الأمم نؤمن بهم جميعا لا نفرق بين أحد إلا الرسل نؤمن بهم من أولهم إلى آخرهم ونعتقد أنهم بلغوا رسالات الله ونصحوا لأممهم عليهم الصلاة والسلام منهم من سمى الله ومنهم من لم يسمى كما قال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه فنحن نؤمن بهم جميعا نؤمن برسالتهم ونؤمن بأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا للأمم عليهم الصلاة والسلام ولا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى. فالوثنيون كفروا بجميع الرسل الوثنيون والدهريون كفروا بجميع الرسل والمليون من اليهود والنصارى آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض. أما المسلمون فهم يؤمنون بجميع الرسل لا يفرقون بين أحد منهم كما أنهم يؤمنون بجميع الكتب. فمن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع ومن آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع حتى الرسول الذي يزعم أنه مؤمن به يكون كافرا به. فاليهود كفروا بموسى عليه الصلاة والسلام وإن كانوا يزعمون أنهم آمنوا به لما كفروا بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا ببقية الرسل. وكذلك النصارى لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بجميع الرسل. واليوم الآخر هو الركن الخامس وهو ما يكون بعد الموت. اليوم الآخر ما يكون بعد الموت مما يلاقيه الإنسان في قبره وما يلاقيه في محشره في بعثه ومحشره. يؤمنون لأن الله يبعث الموتى من القبور ويحييهم بعد موتهم ويجمعهم ويحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم بها. يؤمنون بالحساب والميزان والصراط والجنة والنار وكل ما يكون يوم القيامة مما أخبر الله تعالى به ويأتي تفصيله إن شاء الله. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله لا ينكرون منه شيئا بخلاف المبتدعة من المعتزلة وغيرهم فإنهم يكفرون ببعض ما ذكره الله أو ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في بعد الموت وفي يوم القيامة لأنهم يعتمدون على عقولهم فأنكروا عذاب القبر لأن عقولهم لا تقر وأنكروا الميزان وأنكروا وزن الأعمال وأنكروا أشياء لأن عقولهم لا تتحملها ولا تقرها والعياذ بالله. فهم قدموا عقولهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكرون منه شيئا ولا يتدخلون بعقولهم وأفكارهم أبدا. هذا هو الإيمان. أما الإنسان اللي يدخل عقله هذا معناه ما آمن ولا صدق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يصدق عقله ورسوله عقله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والإيمان بالقدر هذا الركن الأخير وهو الثالث، الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر، والقدر هو ما قدره الله سبحانه وتعالى مما يجري في هذا الكون من خير أو شر وحياة وموت ومرض وصحة وجد وقحط وغير ذلك. كل ما يجري في هذا الكون فإنه ليس صدفة كما يقول قبائعيون، وكل ما يجري في هذا الكون من طاعة ومعصية فكله بقدر الله، لا كما يقول القدرية إن المعاصي ليست بقدر الله وإنما هي بفعل المخلوقين وتقدير المخلوقين كما يقوله نفاة القدر كما يأتي. أهل السنة والجماعة يؤمنون بقدر الله، أن الله قدر كل شيء، علمه أولا، علم ما كان وما يكون في الأزل والأبد، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم شاءه وأراده سبحانه وتعالى عند حلوله، ثم خلقه سبحانه وتعالى. يؤمنون بهذه المراتب الأربع، العلم أولا، ثم الكتابة في اللوح المحفوظ، ثم المشيئة والإرادة، ثم الخلق. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وكل ما يجري في هذا الكون من كفر وإيمان وطاعة وعصيان وخير وشر وحياة وموت وغنى وفقر وصحة ومرض، كل ما يجري في هذا الكون فإنه بقضاء الله وقدره وعلمه وإرادته ومشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وحديث جبريل الذي سمعتم وأنتم من ذي القدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة على سبيل الإجمال، ويأتي تفصيلها في هذه العقيدة إن شاء الله موضحة المبينة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جماعة ثلاثية في دولة مجاورة في هذا البلد الطيب، إلا جماعة واحدة بفضل الله، ولكن حدثت بعض الاختلافات الفقهية من بعض المشايخ عندنا وهم مثال الاجتهاد. السؤال: هل يجوز لنا أن نشق عن هذه الجماعة ونكون جماعة ثانية مضافة لتلك جماعتهم، وهل يجوز لنا محاربتهم؟ كما أرجو النصيحة للإخوان الذين يحدث منهم هذا التفرق علما بان كل من هذه الفرق عقيدته سليمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاختلاف في المسائل الفقهيه سائر اذا كان هذا في حدود المسموح به، وان يكون المخالف لاهل الاجتهاد، لكن ما اظن في هذا الوقت حسب ما نعلم من حال الناس اليوم وقلة العلماء ورفع العلم في آخر الزمان، ما نعرف فيه مجتهد، وإنما فيه طلبة علم منهم المتمكن ومنهم المبتدي ولم يبلغ رتبة الاجتهاد وشروط الاجتهاد، وإنما غاية ما يكون ترجيح غالب ما يكون عندنا الترجيح، لأن نأخذ من أقوال الأئمة وأقوال المذاهب الأربعة ما نرى أنه يوافق الدليل، ونترك ما يظهر لنا أنه يخالف الدليل، قضية الترجيح فقط. وإن اختلفنا، أنا رجحت كذا وأنت رجحت كذا حسب الاجتهاد الترجيحي، فلا يجب أن نتعادى وأن نتقاطع، إخوان نحن إخوان، لكن أنت تعمل بما ظهر لي وأنا أعمل بما ظهر لي، والمسألة غير مسألة عقيدة، مسألة من الفروع. مثلا قضع اليدين في حال القيام في الصلاة، أو ركان اليدين، أو وضعهما على الصدر، أو وضعهما تحت السرة، كل هذه أسئلة مسائل اجتهادية ما توجد، كل ما هي السنة أيضا ليست واجبة، لو أصلها جائز وقبلها سنة، ووضعها على الصدر أو تحت السرة اجتهاد، فما يجوز العداوة في هذا والتقاطع في هذا الأمر. هذا أمر يجب أن نعرف الفرق بين الاختلاف في العقيدة والاختلاف في المسائل الفقهية. العقيدة لا يجوز الاختلاف فيها لأنها توقيفية نتبع فيها النص، ومن خالف السنة في العقيدة إننا ننبذه ونبذله لأنه مبتدع. أما مسألة الفقه والمسائل الفقهية الاجتهادية فهذه مجال للاجتهاد والترجيح، والأمر فيها واسع ولله الحمد، ولا توجد العداوة والبغضاء والتقاطع، ولا يجوز الافتراق بسببها والتعالي بسببها، هذا من الجهل، وهذا مما يدسه علينا أعداء الإسلام، هذه نتيجة من أعدائه فيجب أن نتنبه لها. نعم.
فتقول حضرت الله أنه ليس لأهل السنة والجماعة غير هذا الشيء، أهل السنة والجماعة، فهل نقول إن السلفية ليس اسم لهم؟
السلفية هي اسم لهم، اسم لهم، السلفية هي اسم لهم، السلفية هي اسم لهم والجماعة، لا تختلف عنها، تقول أهل السنة والجماعة أو السلف. قال الله تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، تبعوهم بإحسان، نحن أتباع هؤلاء، أتباع المهاجرين والأنصار، أتباع السلف الصالح، ولا اختلاف بين سلفية أو سنة، لا تكون سلفية إلا إذا كانت سنة، ولا تكون سنة إلا إذا كانت سلفية، لأن السلف لا يعيدون عن السنة أبدا، كلمة السلف ويراد بالسلف الصحابة والتابعون القرون المفضلة لا يحيدون عن السنة ولا يجيبون لها، المعنى واحد والله الحمد. نعم.
أقول لك الشيخ وفقكم الله، من خالف أهل السنة والجماعة في جزئية من العقيدة هل يعتبر منهم لا؟ فمثلا يرى أنه لا يجب الآن في الإمام المسلمين،
هذا ليس من أهل السنة والجماعة، هذا من الخوارج، الذي يرى أنه ما يوجد إمام للمسلمين قطعا في جميع الأرض هذا يعتبر من الخوارج والعياذ بالله، ليس من أهل السنة والجماعة. نعم.
وفقكم الله، الاختلاف في المسائل المنهجية مثل الاختلاف في قراءة المختلطة والمقارحة واستعمال التمثال في الدعوة يوجب انقطاع الاختلاف بين أهل السنة والجماعة.
المسائل الفقهية قلت لكم لا توجد مسائل اجتهادية فيها خطأ وفيها صواب، نأخذ الصواب ونترك الخطأ، ولا نتعادى بسبب ذلك، ما نتعادى بسبب ذلك ونتقاطع ما دامت العقيدة واحدة، فبقية المسائل الفقهية التي هي محل الاجتهاد والنظر هل لا توجب التقاطع والعداوة؟ نعم.
قضية الشيخ حفظكم الله، ما حكم من نفى شيئا واحدا من أركان الإيمان؟
إذا نفاه جاحدا له إنه يكون كافرا مرتدا، إذا نفاه جاحدا له قال ما فيه ملائكة، لو قال ما فيه ملائكة أو قال إن الملائكة معناها القوى النفسانية والهواجس النفسانية الطيبة هذه ملائكة، والهواجس السيئة هذه شياطين، يقول هذا كافر لأنه كفر بوجود الملائكة و ما ذكره الله عنهم من أصنافهم وأوصافهم، وكذلك
الشياطين والجن أخبر الله عنه تواترت الرسالات في إثبات الجن وإثبات الشياطين، فمن نفى ذلك وقال لا وجود له مكذب، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم.
الشيخ حفظه الله عن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة لكبر من أهلهم؟
لا، عيسى من أهل السنة والجماعة لأنهم مخالفون لأهل السنة والجماعة، ولكن يقولون هم أقرب الفرق، هم أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، ما قالوا إنهم منهم، يقولون هم أقرب الفرق لأهل السنة والجماعة. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل ثبت أن اسم خادم الجنة رضوان؟
خادم النار مالك في القرآن، وقالوا يا مالك ليقضي علينا رب، أما أن خادم الجنة اسمه رضوان الله أعلم، ورد في بعض الأدلة لكن ما أدري عن ثبوته. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، الملائكة الذين يحفظون الإنسان من الشرور، هل هذا خاص بالمؤمنين أم عام؟
عام، هذا عام في البشر كله، المؤمنون والكفار، الكافر معه حفظ يحفظونه من أمر الله إلى أن يتم أجله، عند ذلك تخلون عنه. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل في قول أصحاب بعض المتجاهلين في الملائكة وغيرها
لأن
هذا
الشيء ملكي نسبة للملائكة، هل في ذلك شيء؟ لا، ملكي ما هو بنسبة للملائكة، ملكي نسبة للملك، الملك ينسب إليه ملكي بفتح اللام، على حسب اللغة، تفتح اللام، اسم الثلاثي ملك، الملك يقال ملكي، غير ملكي والملكي، فقوله هذا ملكي يعني هذا من ملابس الملوك، هذا الخط، هم من ملابس الملائكة. ملائكة تلبس نسيج وخام وغيره.
نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله،
أو تلبس شماغ، شماغ ملكي، ملكي يعني من لباس الملوك، هذا قصرهم الملك، ترويج للسلع عليهم. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل الاستوحية في العين فرقة المذكورة في الحديث لأنها من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون
دخولها
لله
بالتصديق او يكون على سبيل التأييد؟ هذا يختلف اختلاف المخالفات، لو كانت مخالفته مكفره ومسببه للرده فانه يكون مخرجا في النار، ومن كانت مخالفته اقل من الكفر مفسقه فقط فهذا من اهل الوعيد، من اهل الوعيد ولا يخلد في النار اذا دخلها. نعم.
قال الشيخ حفظكم الله، هل يمكن ان يقول ان لفظ اهل السنه والجماعه مصطلح يدخل فيه كثير من الفرق التي تدعي هذا الاسم بحق او بباطل بخلاف لفظ السلف الصالح فهو لفظ لا يدخل به الا من امتثل ما جاء به السلف، واما اهل البدع فانهم ينفرون من هذا اللفظ كما اقولكم بهذا الكلام؟
لا يسمى اهل السنه والجماعه الا من تمسك بالسنه، إلا من تمسك بالسنة، فهذا الذي يسمى أهل السنة، أما من خالف السنة وأخذ بالأفكار والمذاهب الأخرى فلا يقال إنه من أهل السنة، قد يكون من أهل السنة في بعض ولا يكون منها في بعض آخر، قد يكون عنده نسبة من التسلل وعنده خطأ يخالف السنة من وجه آخر، أما إطلاق إنه من أهل السنة لا يطلق عليه مدى عند المخالفة، لكن يقال هو من أهل السنة في كذا، من أهل السنة في كذا فقط، أما الإطلاق لا يطلق إلا على من كان موافقا للسنة في كل أموره ولم يخالفها. نعم. نعم. الكلام هو على التسمي، كلام على الحقيقة، على الحقيقة والمطابق، نعرف مذهبهم وأقوالهم على السنة، فإن وافقتها فهم للسنة، وإن خالفتها قلنا لا نسمى للسنة، المخالفون لا، والكلام ما هو بالتسمي فقط، لابد من الحقيقة والميزان، توزن توزن أقوالهم ومذاهبهم على السنة. نعم. ولا قولها ولا نعاده
يقول لا تسمون بالسلفية ولا تسمون بأهل السنة تفرقون بين الناس، ولا تسمون بالعقيدة لأن هذا يفرق بين الناس. هذا كلام باطل. نحن نعتز ولله الحمد نتسمى بالسنة وباتباع السلف وبالعقيدة الصحيحة، وهذا شرف لنا، ولا نبالي بأحد، ولا نبالي بالمبتدعة أنهم ينقمون علينا أو المخالفين ينقمون علينا، لا ما نبالي بهم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
حتى السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله الذي صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يقول عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يكذبون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون كتابه بكتاب خلقه، ولا يكيفون ولا يمثلون كتابه بكتاب خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا سبحانه، ولا يخاطب خلقه ولا ند له، ولا يخاطب خلقه سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينسون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يشهدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلق، فإنه سبحانه لا سمي له ولا ند له ولا كفء له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. لما ذكر الشيخ رحمه الله أركان الإيمان مجملة فيما شرع في تفصيلها، وبدأ بالركن الأول وهو الإيمان بالله. الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاث: الإيمان بتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون، والإيمان بتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة ترك عبادة إلى سواه، والإيمان بالأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فهذا فصل في كتب مطولة، توحيد الألوهية فصل في كتب مطولة، وأما توحيد الربوبية فإنه مرصود في الفطر ولا ينكره أحد كما سبق، وهو كثير في القرآن الكريم، كثيرا لا يستدل كثيراً ما ينبه الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وأنه يلزم ممن أقر بتوحيد الربوبية يلزمه أن يفرد الله تعالى بالعبادة، يلزمه توحيد الألوهية. ولكن المؤلف رحمه الله أخذ القسم الثاني وهو الأسماء والصفات، لأن الخلاف مع علماء الكلام فيه في توحيد الأسماء والصفات، الخلاف مع علماء الكلام وأصحاب العقائد المنحرفة من جهلية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وسائر من سار على نهجهم
هو في توحيد الأسماء والصفات، ولذلك ركز عليه المؤلف كله. وأما توحيد الألوهية فقد حسب فيه رحمه الله حساباته منه وأفرده بمؤلفات ورسائل معروفة، فيرجع إليها. فتوحيد فالإيمان بالله يشمل هذه الأنواع الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ولهذا قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. ولم يقل: والإيمان بالله هو الإيمان بما وصف به نفسه، بل قال: من الإيمان ومنه التدريج. يعني أن الإيمان بالأسماء والصفات داخل وهو قسم من أقسام الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد كما عرفت. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. الله جل وعلا وصف نفسه بالصفات في كتابه الكريم، وأنه سميع وأنه بصير وأنه عليم وأنه حكيم وأنه رحيم وأنه قدير وأنه وأن له وجها وله يدين، وصف نفسه بصفات كبيرة في القرآن الكريم، هذا كله في كتاب الله عز وجل. لا تحمل سورة من القرآن إلا وفيها شيء من الأسماء والصفات. هذا ما وصف الله به نفسه. فلا يليق بمؤمن يؤمن بالله أن ينكر هذا أو يحرفه عن مواضعه. فمن أخل بهذا اختل توحيده، اختل إيمانه بالله عز وجل، لأنه أنفى قسما عظيما من أقسام التوحيد. فلا يستقيم الإيمان بالله جل وعلا إلا بالإيمان بأسمائه وصفاته التي وصف نفسه بها في كتابه الكريم وسمى نفسه بها، فإن كل اسم من أسمائه يتضمن صفة من صفات. سميع يدل على السمع، العليم يدل على العلم، قدير يدل على القدرة، الرحيم يدل على الرحمة، الرحمن الرحيم يدلان على الرحمة، فهكذا صفات ذات أو صفات أفعال. الخالق يدل على الخلق، الرزاق يدل على الرزق، وهكذا. وكذلك ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه به في سنته، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف ربه سمى ربه بالأسماء، وصفه بالصفات، فلا بد من الإيمان بها أيضا، لأن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وهو المصدر الثاني من مصادر التشريع. قال تعالى: ولا ينطق عن الهوى، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني لو كذب الرسول على الله وخافه أن يكذب، لو كذب لعاجله الله بالعقوبة ولم ينهله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويجب الإيمان بما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته، فإن الرسول وصف ربه بالصفات وسماه بالأسماء، يجب الإيمان بها كما يجب الإيمان بما في القرآن تماما بغير فرق. وأن من فرق وقال إن الأحاديث تنقسم إلى متواتر وآحاد وأن خبر الآحاد لا يعتمد عليه في باب التوحيد وباب الأسماء والصفات فهو كذاب مفتر على الله وعلى رسوله. يريد أن يبحث كثيرا من السنة فلا فرق لا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فهو حق على حقيقته سواء كان متواترا أو آحادا يستدل به في التوحيد ويستدل به خمسة لا فرق لأن كل رأي من الله سبحانه وتعالى. ولكن يشكك في السنة عموما وهناك من يشكك في بعضها ولكن أهل الحق يؤمنون بما في القرآن وبما في السنة الصحيحة من غير إنكار أو إشكال عندها لأنها من الله سبحانه وتعالى ولا يشركون بين ما كان متواترا وما كان آحادا بل كل ما صح سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حق يجب الإيمان به والاستدلال به في العقائد والتوحيد وفي غيرهما لا فرق في ذلك. السنة قليلة في القرآن وهو تفسر القرآن توضحه وتدل عليه فسيأتي في آخر أو في أثناء هذه الرسالة شواهد سيأتي شواهد من الأحاديث الصحيحة التي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيها بصفات وسماه بأسماء. فإن الشيخ لما ذكر هذه القاعدة وهو الإيمان بما في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لما ذكر هذه القاعدة العظيمة أورد أمثلة من القرآن كثيرة ستأتي وأورد أمثلة من السنة كثيرة ستأتي إن شاء الله فيها أسماء الله وفيها صفات الله جل وعلا عجب الإيمان بها وما وصف به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ يجب الإيمان بما في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته من غير تحريف ومن غير تعطيل التحريف في اللغة هو إمالة الشيء عن وجهه إمالة الشيء عن وجهه يقال فلان انحرف عن دينه انحرف عن دينه بمعنى أنه مال عن الحق ويقول هذا شخص منحرف منحرف بمعنى أنه مال عن الحق واتجه إلى غير الحق هذا المنحرف. فالتحريف هو الإمالة إمالة الشيء عن اتجاهه الصحيح ثم هذا التحريف لأنه من قولهم انحرف فلان عن الشيء أي مال عنه التحريف في أسماء الله وصفاته هو الميل بها عن الحق تحريف في أسماء الله وصفاته هو الميل بها عن الحق إلى الباطل وهو على نوعين النوع الأول تحريف اللفظ والنوع الثاني تحريف المعنى. تحريف اللفظ ثلاثة أنواع إما بزيادة كلمة أو زيادة حرف أو تغيير حركة إعرابية. التحريف بزيادة الكلمة كما في قوله تعالى وجاء ربك والملك فتحا فتحا فهم السنة والجماعة يؤمنون بمجيء الله على حقيقته وأنه يأتي سبحانه يوم القيامة يفصل القضاء غير عباده فلا يليق بجلاله جل وعلا ويثبتون المجيء لله والإتيان لله على حقيقة أنه يأتي سبحانه ويجيء مجيئا وإتيانا وليقام بجلال جل وعلا، فما أثبت ذلك لهم أن ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة تقضي الأرض وجاء ربك والملك قال إذا دست الأرض دسا بسا وجاء ربك والملك أي وجاء الملائكة فتحا فتحا. الله جل وعلا يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده ويأتي لفصل القضاء بين عباده مجيئا وعصيانا ولقاءه بجلاله سبحانه، نثبت ذلك ونؤمن به كما أثبته لنفسه. لكن أهل الضلال حرفوا هذه الآيات بأن زادوا فيها كلمة من عندهم فقالوا جاء ربك أي جاء أمر ربك، فما ينظرون إلا أن يأتيهم الله أو يأتي أمر الله، فزادوا هذه الكلمة من عندهم ومن فيهم، فهذا من التحريف زيادة كلمة، هذا من التحريف. وهي زيادة باطلة مردودة لأنها زيادة على كلام الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول وجاء ربك وأن تقول الله جاء أمره، يصير هذا كأنه تكليف لله، هذا تكليف لله جل وعلا. فصدق أهل القرآن هذه زيادة الكلمة، التحريف بزيادة الكلمة. النوع الثاني التحريف بزيادة حرف، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الجاهلية وتلاميذهم استوى استوى استولى باللام، زاد الحرف هذا زاد اللام من اجل ما خطبه الباطل من اجل الاستوى وان معناها الاستيلاء، فهذا الحرف زادوه من عند انفسهم. كما ان اليهود زادوا حرف النون لما قيل لهم قولوا شطة قالوا شنطة شنطة بالنون، فزادوا النون وزادت الفعلية وأتباعهم اللام في كلام الله عز وجل. اليهود زادوا النون في كلام الله لما قيل لهم قولوا شطة قالوا شنطة شنطة حتى بمعنى حتى عنا ذنوبنا وخطايانا، هم حرفوها الى الاكل حبا قال حبا في حلبه لان الله يلمهم الى بطونه، فحرفوا كلام الله عز وجل. كذلك الجهميه والمعتزله واضرابهم قال الله تعالى لهم الرحمن على العرش استوى، قالوا الرحمن على العرش استولى. فهذا من التحريف بزيادة حق في كلام الله عز وجل، ما قاله الله عز وجل. أهل السنة والجماعة يعتقدون استواء على العرش على حقيقة سواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهذا يقول في كلام الله ما ليس لي. النوع الثالث تحريف بتغيير الحركة الإعرابية علشان يوافق مذهبهم، كذلك كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، قالت الجهمية وكلم الله موسى تكليما، غير الضمة بالفتحة وجعل الله مكلما وجعل موسى هو المكلم هو الفاعل، كلم الله موسى تكليما. أما القرآن فيقول وكلم الله موسى تكليما، الله هو المكلم وموسى هو المكلم المفعول، هذا نطق القرآن. نطق الجهلية وكلم الله موسى تكليما من أجل أن ينفوا كلام الله سبحانه وتعالى، لأن عندهم أن الله لا يتكلم. فمروا أن جهليا جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة فقال له أحب أن تقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما أن تقرأها بالفتح وكلم الله موسى تكليما. فقال له أبو عامر بن العلاء رحمه الله: هل من فعل في ذلك؟ هل تفعل في قوله تعالى وكلمه ربه؟ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فعجنا عن الجهل فلن يستطع أن أفهمه أبو عامر بن العلاء رحمه الله بهذه الآية وكلمه ربه، هذا لا تحتمل تأويل ولا واضح. هذه الأنواع من التحريف في اللفظ، إما بزيادة كلمة أو زيادة حرف أو تغيير حركة إعرابية علشان يتوافق مع مذهبهم. يحرفون القرآن، يغيرون القرآن علشان يوافق مذهبهم والعياذ بالله. هذا هو الكفر بالله عز وجل والتجري على الله. النوع الثاني تحريف المعنى، يتركون اللفظ كما جاء لا يزيدون في شيء ولكن يحرفون معناه، فيقولون يد الله قدرته ورحمته إرادة الإنعام وما أشبه ذلك، فيغيرون المعنى عن حقيقته إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ وليس هو مراد لله عز وجل، ويحرفون الكلمة عن مواضعه. ويقول وكلم الله موسى تكليما من الكلم وهو الجرح، أي جرحه لأراثير الحكمة تجريحا. كلمة ينحس في الحقيقة، قد يقدر هذا عن عقلاء. هذا من التحريف في المعنى، تحريف التكليم، تكثير التكليم بمعنى التجريح من الكلم وهو الجرح، هذا مما يلحق العقلاء. ولكن هؤلاء لا يبالون بالتفاهة والالتقاط والعياذ بالله. هذا من التحريف في المعنى. أهل السنة والجماعة لا يحرفون من غير تحريف ولا تعطيل. تعطيل من عطل الشيء إذا صار الشيء الثاني اللي قال له عاقل، امرأة عاقل من الحلم يعني ليس عليها حلم، ورجل عاقل من العمل ليس له شغل عاقل. العطل هو القرار، قرار الشيء. يقال امرأة عاقل يعني خالية من الحلم، رجل عاقل يعني فارغ من العمل ليس عنده عمل، بئر معطلة يعني متروكة مهجورة، معطلة متروكة مهجورة. هذا في اللغة. وأما تعطيل الصفات فمعناه نفيها عن الله سبحانه وتعالى. تعطيل الرب لصفاته أي إخلاء الرب سبحانه وتعالى من صفاته ونفيها عنه، هذا هو التعطيل. الذين نفوا أسماء الله وصفاته عطلوا الله جل وعلا منها، وهذا هو معنى التعطيل اللغوي، بمعنى نفوها عنه وأخلوه منها جل وعلا. التعطيل ثلاثة أنواع، التعطيل ثلاثة أنواع. أحدها تعطيل الكون من خالق، هذا مذهب الدهرية الذين يقولون ليس هناك خالق وإنما هذا الكون وجد من الطبيعة أو بالشبهة بدون أن يكون له خالق، هذا تعطيل المصنوع من خالقه. هؤلاء كفرعون وغيرهم المعطلة والدهرية. النوع الثاني تعطيل الخالق من صفاته، وهذا هو المقصود هنا، تعطيل الخالق من أسمائه وصفاته، وهذا هو المقصود هنا. النوع الثالث تعطيل معاملة الخالق في عبادتك كفعل المشركين. العبادة حق لله سبحانه وتعالى، فهم أشركوا مع الله فيها، فهم عطلوا العبادة، عطلوا العبادة وأشركوا فيها مع الله سبحانه وتعالى وعطلوها بذلك. هذه أنواع التعطيل، تعطيل المخلوق عن خالقه، تعطيل الخالق من صفاته، تعطيل الخالق من عبادته وحده ولا شريك له. الجهل معطل، والجهل ومن سار على نهجه معطل، والمشرك معطل، كل منهما معطل. الأول عطل الخالق من خالقه، والثاني عطل الخالق من صفات أسمائه وصفاته، والثالث عطل الخالق من عبادته التي يستحقها وحده لا شريك له، وكلهم معطلة. والمقصود هنا هو النوع الثاني، تعطيل الخالق من أسمائه وصفاته. وهذا ما عليه الجهمية والمعتزلة وكل من ألحد في أسماء الله وصفاته، كلهم معطلة، لأنهم عطلوا الخالق من أسمائه وصفاته. وهذا هو أصل الشيء هنا، أصل التعطيل أي تعطيل الخالق من أسمائه وصفاته، كما تفعل الجهمية وأضرابهم. أهل السنة يخالفونه ولا يعطلون الله من أسمائه وصفاته، بل يسمونه بها ويصفونه بها على حقيقتها، ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف معناه طلب الكيفية، طلب كيفية الشيء وحقيقة الشيء، طلب كيفية الشيء وحقيقة الشيء، هذا التكييف. فأهل السنة والجماعة لا يكيفون أسماء الله وصفاته، يعني لا يسألون عن كيفيتها ولا عن حقيقتها التي هي عليها، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يؤمنون بالاستواء، استواء الله على العرش، ولكن لا يعلمون كيفيته، كيف يستوي على العرش. ويؤمنون بأن الاستواء ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، وإنما هو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله، سأله رجل فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ رجل يسأل عن الكيفية، فأطرق الإمام مالك رحمه الله، يعني خفض رأسه حياء من الله، خوفا من الله، حتى علته الرحلاء يعني العرب، لأن هذا السؤال مكروه، فيه سوء أدب مع الله جل وعلا. ثم رفع رأسه رحمه الله وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، ثم أمر به فأخرج من مجلسه. فقوله والكيف مجهول، هذا هو المقصود، أن كيفية الاستواء مجهولة لنا، لأنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما معنى الاستواء فنؤمن به على حقيقة، المعنى معلوم، ولهذا قال الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى. وأما الكيفية فهي مجهولة لنا، والإيمان به أي بالاستواء واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. ما كان السلف يسألون عن الكيفية، وكذلك النجوم، ثبت في الحديث أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فنحن نؤمن بالنجوم كما جاء وصح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الكيفية، كيفية النجوم كيف ينزل، هذه مجهولة لنا، لا ندخل فيها ولا نبحث عنها، لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فكما أننا لا نعلم ذات الله جل وعلا فلا نعلم الصفات أيضا، لأن الصفات تبع للذات. فكما أن الذات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فكذلك الصفات. ولهذا يقولون إذا قال لك الجهل كيف استوى، فقل له كيف هو، فإن قال لا أعلم كيف هو فقل له أنا لا أعلم كيف استوى.
وأما الفرقة فالمراد بها الجماعة من الناس، لقاعد الفرقة الناجية الوصف لها، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هذه أوصاف ذكر أربعة أوصاف لهذه الفرقة وهذه الجماعة، أربعة أوصاف كلها فيها متصفة بها، لا انقسام فيها ولا افتراق. فهي الفرقة الناجية بمعنى أنها نجت من العذاب ونجت من الاختلاف والتفرق، نجت من الهلاك الدنيا والآخرة. وهذا معقول من قوله صلى الله عليه وسلم فرقت اليهود على 71 فرقة، فرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة وصف هذه الواحدة بأنها نجت من النار، نجت من النار كلها في النار، أي كل الفرق ال 72 في النار إلا واحدة فإنها نجت من النار والهلاك. ولهذا سميت الناجية كما قال تعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلا ينجو من الوعيد والعذاب والهلاك في الدنيا والآخرة إلا من اتبع الرسل وآمن بهم ونهج منهجهم وترك ما خالفه من الفرق والمذاهب والمناهج والمبادئ كلها تركها أو رفضها، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن نجم صراط الله الذي اضافه الى نفسه وهو ما جاء به رسله ونزلت به كتبه فانه لا يتفرق ولا يختلف. واما من حاد عن صراط الله واتبع المذاهب والمذاهب والفرق والطوائف والجماعات المخالفه لصراط الله فانه يتفرق عن سبيل الله، ويكون مع من اتبع من هذه الفرق التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأن على كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا كان الفرقة النعش التي سلكت منعج الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تحد عنه يملة ولا يسرة، فلزمته وتمسكت به وإن نالها ما نالها من الأذى والمضايقات والمخالفات فإنها تصبر على الحق وتصبر على الحاجة فتكون القادمة النتيجة والعاقبة الحميدة لها، ويكون الوبال والهلاك على من خالفها. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في قلبه الابتلاء والامتحان، وإلا لو كان ما هناك طرق أخرى ولا مبادئ أخرى ولا دعاء ضلال، لو لم تكن هذه الأمور ما صار للمتمسكين ميزة، صار الناس كلهم سواء. الله جل وعلا يريد أن يتميز الخبيث من الطيب والمحق من المبطل والثابت على إيمانه من المتزعزع. الله يجري الامتحان ويبتلي بالبراء ويبتلي بالمذائب الباطلة، ولم شاء لم تكن هذه الأشياء، ولكن حكمته افضلت وجود هذه الأشياء للابتلاء والامتحان، يتميز المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب والكاذب من المتجعجع. تبين هذا من هذا، ذلك ولو شاء الله أن تظهر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض. حسبتم أن تتركوا ولم لا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لا بد من الابتلاء والامتحان، يريد الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض يعقبه جميعا ويجعله في جهنم. ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يبتغي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا لكم أجر عظيم. هذه هي الفرقة الناجية. لماذا سميت ناجية؟ لهذا، يعني نجت من الهلاك والافتراق والمخالفة، تمسكت بصراط الله واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان عليه هو وأصحابه، تمسكت بذلك وصبرت على الأذى. الذي يتمسك بالسنة يلاقي أذى ويبتلى ويمتح، لا تفرح له الورود كما يقولون، لا يتوقع أن الناس سيكرمونه وأن الناس سيحترمونه وأن الناس سيجلونه، لا يتوقع هذا، يتوقع أنه سيبتلى ويمتحن، ولكن يوطن نفسه على الصبر والثبات ومعرفة الحق والعمل به، لأن هدفه هو الحق، لا إرضاء فلان ولا المطمع الفلاني، وإنما هدفه الحق ومرة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الهدف. من أراد هذا فليصبر وليثبت ولا يتأثر بما يوصم به من الصفات والتهجين والإنذار والاحتقار والألقاب وغير ذلك. الفرقة الناجية المنصورة عن الصفة الثانية، المنصورة إلى قيام الساعة، هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. هذه الطائفة منصورة، لكن النصر لا يكون إلا بعد الجهاد، والشباب والمصارف. فقوله منصورة هذا دليل على أنه سيكون لها خصوم ومناجعون، الله ينصرها عليهم ويؤيدها ويثبتها. وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم في أنه مهما عظم الامتحان والابتلاء وكثرة الفتن إلا أن الله يبقي لهذا الحق من يقوم به ويدافع عنه ويصبر على الأذى فيه حتى ينصره الله العزيز. وهذا ظاهر الملموس ولله الحمد. فلا تزع كلمة الحق ومذهب أهل السنة والجماعة رغم ما حصل من الافتراق وما حصل من الابتلاء والامتحان في مختلف العصور، فإن مذهب أهل السنة والجماعة ولله الحمد لا يزال غضا طريا، ولا يزال عليه من اختاره الله للعبادة لا يزال هذا، وسيستمر حسب وعد الرسول صلى الله عليه وسلم سيستمر إلى أن تقوم الساعة. ولا يزال الله جل وعلا يبعث في هذه الأمة على رأس كل قرن أو كل 100 سنة من يجدد لها دينها كما جاء في الحديث. فهو نصر متواصل إلى أن تقوم الساعة. وإذ حصل ما حصل من الفتن والمضايقات والشرور والبدع والمحدثات والعقائد الباطلة، فإن هذه الطائفة باقية بإذن الله، ولا يلزم أن تكون في مكان واحد، قد تكون في مكان ثم تنتقل إلى مكان آخر، ولا يلزم أن تكون مجتمعة في بلد، قد يكون أهلها متفرعين في البلاد، لكن منهجهم واحد، طريقهم واحد، وإن تفرقوا في أبدانهم وبلدانهم طريقهم واحد، فهم جماعة واحدة، لا تفرقهم الأوطان والبلدان، جماعة واحدة على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم منصورون على كل من قاله. هلكت فرق ودعاة ضلال، ولكن هذه الطائفة باقية مستمرة ولله الحمد. وإلا انقرضت كثير من المذاهب وكثير من الفرق، ولكن هذه الطائفة باقية مؤيدة منصورة. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن يبقي لهم من يقوم بحجته في خلقه ويبلغ رسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. تكفل الله بذلك كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إلى قيام الساعة هذه بشرى أن هذه الفرقة سيستمر وجودها على مختلف الأزمان مهما تعرضت للفتن والمنازلات مع خصومها، فإنها تنفك وتخترق الزمان وتبقى بإذن الله إلى قيام الساعة. المراد بقيام الساعة هنا ليس قيام الساعة الذي هو حرام الدنيا وزلزلة الساعة والانتقال للدار الآخرة، لأن هذا الوقت لا يكون فيه أحد من أهل الإيمان. الساعة لا تقوم إلا على الكفار، لا تقوم على الأرض من يقول الله الله كما جاء في الحديث، وإنما تقوم على شرار الناس. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المشارع على الطروح، هذا شرار الناس. الساعة لا تقوم إلا على شراء الناس، وما دام الخير موجودا وما دام هذه الطائفة موجودة وما دام الإسلام موجودا فإن الدنيا تبقى، الدنيا تبقى ما دام ذكر الله سبحانه وتعالى في الأرض. فإذا خلت الأرض من ذكر الله ولم يبقى من يذكر الله فإن الله سبحانه وتعالى يأذن بخراب هذه الدنيا ونهايتها والانتقال إلى الدار الأخرى إلى الجزاء. وإنما المراد بقيام الساعة هنا ساعة المؤمنين، لأنه قبل قيام الساعة تأتي ريح كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وصدرك الحاكم وغيرهم، تأتي ريح في آخر الزمان ريح ريح المسك ومسها مس الحرير، فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فالمراد بقيام الساعة هنا الباقية إلى قيام الساعة أي ساعة موتهم لبعث هذه الريح التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة، هذا الوصف الثالث، أهل السنة أنهم أهل السنة، والمراد بالسنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ثم أهل السنة لتمسكهم بها فهم أهلها، أما من خالف السنة ليس من أهل السنة ولو كان ينتسب إلى الإسلام، ليس من أهل السنة. من خالف السنة وذهب إلى ما ذهبت إليه الفرق الضالة فإنه وإن انتسب إلى الإسلام لا يسمى من أهل السنة، لا يسمى أهل السنة إلا من تمسك بها وسار عليها في الاعتقاد وفي العمل وفي الأخلاق والسلوك وقدمها على كل شيء بعد كتاب الله عز وجل. لا يقدم عليها الآراء والأفكار والمناهج التي اخترعها البشر وأقوال الناس، لا يقدم على السنة شيئا، فيعمل بما صحت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هؤلاء هم أهل السنة أي العاملون بها والمتمسكون بها، فرقا بينهم وبين أهل البدعة الذين يسيرون على ما ابتدعه لهم البشر وما اخترعوه لهم في الاعتقادات والأقوال والأعمال وغير ذلك. هؤلاء لا يسمون أهل السنة بل ينسبون إما إلى مذاهبهم كالجهمية، إما إلى مذاهبهم كالقدرية والمرجئة والمعتزلة. فالمرجئة نسبة هي الأرجح، مذهب الأرجح، والقدرية نسبة إلى مذهب القدر الذي سيأتي بيانه، والرافضة نسبة إلى الرفض. هم ينسبون إلى مذاهبهم أو إلى أئمتهم كالجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان أو الكلابية أو الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري قبل أن يرجع إلى مذهب أهل السنة، ينسبون إلى أئمتهم الجهمية حرامية مغربية كلابية أشعرية إلى آخره، ينسبون إلى أئمتهم، إلى أئمتهم الذين قدموهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بآرائهم وتركوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فليس لهم اسم إلا أهل السنة، لا يقال إنهم ينسبون إلى مذهب أو إلى شخص، وإنما ينسبون إلى السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ميزتهم وعلامتهم الفارقة، أنهم لا يقولون إلا بالسنة ولا يعتقدون إلا ما دلت عليه السنة، لا ما قاله فلان أو قاله علام. وإن كان لهم أئمة لكنهم لا يقدمون قول أئمة، ولا لهم أئمة، أهل السنة لهم أئمة لكنهم لا يقدمون أقوالهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقولون من أقوالهم ما وافق الدليل. مثلا الحنفية بالمعنى الصحيح، ليس الحنفية المتعصبون، الحنفية بالمعنى الصحيح لا يقولون قول أبي حنيفة رحمه الله على القضية المسلمة، وإنما يعرضونه على كتاب الله وسنة رسوله. كذلك المالكية، الشافعية، الحنابلة لا يقولون مذاهب أئمتهم مثلا مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد على أنه قضية مسلمة خطأه وصوابه، لا، وإنما يأخذون ما وافق الكتاب والسنة. هنا قال الكتاب والسنة، فإن الأئمة أنفسهم يحذرون من أخذ هذا. الإمام أحمد يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسلام وصحتها يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا الإمام مالك يقول: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يدرس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحال. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن صحابة رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وهو يقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذين جاءوا من بعدهم التابعين فالعلماء سواء، كلهم مجتهدون. هذه أقوالهم رحمهم الله. ومن أراد المزيد فليراجع كتب السنة المؤلفة في السنة، وفيها أقوالهم مدونة. فهم لا، وإن كان لهم أئمة، إلا أنهم لا يتخذون أئمتهم قادة يقلدونهم تقليدا أعمى وتعصبا أعمى، بل إنما يأخذون من أقوالهم ما وافق الدليل ويتركون ما خالف الدليل، وما هم مأجورون، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، ويترحمون عليهم ويترضون عنهم ويقدمون لهم جهودهم، لكن لا يتخذونهم أربابا من دون الله، لا يتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما فعل اليهود والنصارى ومن حلوهم من دون الله هذه الأمة. فلذلك سموا أهل السنة، سموا أهل السنة، لا اسم لهم غير هذا، لأنهم لا يقدمون على السنة شيئا. الصفة الرابعة الجماعة، هم أهل الجماعة بمعنى الاجتماع والاتفاق على الحق، وأنهم لا يختلفون ولا يتفرقون، بل هم على الحق في الاعتقاد وفي الاتباع، لا يختلفون فيها، عقيدتهم واحد، منهجهم واحد. أما اختلافهم في مسائل الفقه، هذه المسائل الاجتهادية يسوق فيها الاجتهاد ويجوز فيها الخطأ والصواب، هذه مسائل فكرية استنبط للاجتهاد فيها مسرح، لكن أمور العقائد وأمور العقيدة هذه ليست مجالا للاجتهاد، موقفية، فهم لا يختلفون فيها ولا يتفرقون، بل هم جماعة واحدة، طائفة واحدة، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن سماتهم أنهم لا يتفرقون، ولذلك سموا أهل الجماعة، سموا أهل الجماعة، فرقا بينهم وبين الذين تفرقوا واختلفوا. وكل فرقة تضلل الأخرى، كل فرقة تكفر الأخرى، أما هؤلاء فإنهم يتولى بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ويدعو متأخرهم لمتقدمهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما غيرهم من الفرق الأخرى فكل فرقة تكفر الأخرى أو تضللها أو تشتمها إلى غير ذلك. هذا الفرق بين هذه الطائفة وغيرها، أن هذه الطائفة مجتمعة دائما وأبدا، لا تجد بينها خلافا في العقيدة، لا تجد بينها خلافا في السمع والطاعة في ولاة الأمور، لا تجد بينها فرقا في الأحكام، أحكام العقائد كما يأتي شرحه في هذه العقيدة. هم وسط في كل ما اختلف فيه الناس، وبسط كما أن الأمة وسط في الأمم، فهذه الفرقة وسط بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام، هم وسط دائما وأبدا كما سيأتي شرح ذلك في هذه الرسالة إن شاء الله. ولذلك سموا بالجماعة، تميزوا للجماعة وعدم الفرق. فهذه أربع صفات في هذه الطائفة الكريمة: أولا أنها ناشئة، ثانيا أنها منصورة، ثالثا أنهم أهل السنة، رابعا أنهم أهل جماعة. هذه الصفات التي تميزوا بها بين سائر الفرق، وهم متصفون بها كلها. أما من قال إن الناجية غير المنصورة على خطأ، هذا قول من عنده، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما ترون ما فرق، قال هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة على السنة والجماعة، هي ناجية وهي منصورة، وهم أهل السنة وهم أهل الجماعة. أما من فرق وقال إن الناجية هذا تفريق من عنده وخطا من عنده، ما قال به احد من العلم. ما هو اعتقاد الفرقه الناجيه الذي اشار اليه؟ هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والايمان بالقدر خيره وشره، هذا اعتقادهم مجملا، هذا اعتقادهم مجملا، كما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن: آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة ذكرها الله في كتابه، وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن اعتقاد الفرقة الناجية هو الإيمان في هذه الأركان الستة. والإيمان معناه في اللغة التصديق. قال تعالى عن أخوة يوسف أنهم قالوا لأبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام، قالوا له: وما أنت بمؤمن لنا، أي ما أنت بمصدق لنا. الإيمان باللغة معناه التصديق، وأما الإيمان بالشرع فهو كما عرفه أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا هو الإيمان شرعا، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وأركانه هذه الستة التي جاءت بالقرآن في غير موضع، جاءت مستمعة وجاءت متفرقة في القرآن، وجاءت في حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه الصلاة والسلام لمحمد صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه، قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه يسمونها أركان الإيمان أو أصول الإيمان، أصول الإيمان والأصول والأركان معنى واحد. فهذه الأركان والإيمان أكثر من ذلك، الإيمان كما عرفوه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان له أركان ستة وله شعب، وقد ألف الإمام البيهقي رحمه الله كتابا بشعب الإيمان وذكرها واحدة واحدة في كتاب شعب الإيمان، وأورد لكل شعبة ما يدل عليها من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولها الإيمان بالله، هذا أول أركان الإيمان، الإيمان بالله وهو الاعتقاد الجازم لأن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، والإيمان بأسمائه وصفاته، وهذا يشمل أركان، يشمل أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، كلها داخلة في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان به ربا، الإيمان به معبودا وحده، الإيمان بأسمائه وصفاته وتنزيهه عن كل عيب ونقص كما يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. والإيمان بالملائكة، الملائكة جمع ملك، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة جمع ملك، يقول أصله ملأك، أصله ملأك ثم خففت الهمزة صار ملأك لأنه مأخوذ من الملوكة وهي الرسالة، سموا ملائكة لأنهم رسل، رسل الله إلى خلقه، فهم ملائكة بمعنى رسل من الملوكة وهي الرسالة. والملائكة خلق من خلق الله من عالم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم جنود ربك إلا هو، فهم ملائكة عباد مكرمون لا يثبتونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهم أصناف، كل صنف له عمل مخصص، منهم من هو موكل بالوحي النزول بالوحي على الرسل من الله سبحانه وتعالى. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. الهمز أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومنهم من هو موكل بالقطر والنبات، ومنهم من هو موكل بالنفس الصور إبراهيم وميشائيل وإسرائيل. إبراهيم موكل بالوحي، ميشائيل موكل بالقطر والنبات، إسرائيل موكل بالنفس الصور. ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، فإذا جاء أحدهم الموت توقفه رسلنا وهم لا يفرقون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي أُكل بكم. ومنهم من هو موكل بالنطفة في الرحم وخلق الأجنة في البطون يلهم فيها الروح، كما في حديث ابن مسعود ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكسب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. ومنهم من هو موكل بالميت حين يدخل فيأتيه ويسأله من ربك وما دينك ومن نبيك. ومنهم من هو موكل بشفر أعمال بني آدم، ما يلزم من قوله إلا لديه رقيب عزيز. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا عن الملائكة لديهم يكتبون رجل عليكم لحافظين كراما كاتبين يعرفون ما تفعلون إن كل نفس لما أو لما عليها حافظ. إلى الملائكة تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ومنهم ملائكة موكلون بحفظ الإنسان من الأخطار. الإنسان محفوظ يمشي في البر، يمشي في الليل، يمشي في الأخطار، في المعارف، في مواطن العطف، ومعه ملائكة يحفظونه ما دام أنه قد بقي له حياة وبقي له أجل. معه ملائكة يحفظونه، فإذا انتهى أجل تخلت عنه الملائكة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم ملائكة موكلون بالبحار والجبال، ملائكة موكلون بالجنة، ملائكة موكلون بالنار، فلهم أعمال كثيرة. ومنهم من هو موكل بحمل العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله ملائكة لهم أعمال. ومنهم من هو في العبادة ليلا ونهارا، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. فإن استكبروا الذين عند ربك الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يفطرون. يعني ما خلق للعبادة إلا بني آدم؟ لا، لله عباد لا يستكبرون عن عبادته سبحانه وتعالى ليلا ونهار. الله غني سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الملائكة، فالإيمان بهم معناه التصديق بوجودهم والتصديق بأعمالهم التي ذكرت لنا، وهم عالم لا نراه ولا يعلم عظم خلقتهم إلا الله. لهم أجنحة يطيرون، جعل الملائكة رسلا ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، لا يعلم عظمهم وخلقتهم إلا الله سبحانه وتعالى. ويأتون إلى الرسل على صفة بشر، لأن يعني الرسل بشر، ولو جاءوا بصورة الملك ما استطاعوا مكالمتهم ولا النظر إليهم، فهم يأتون بصورة بشر كما يأتون يأتي جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بصورة بشر، كما جاء إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصورة أضياف، بصورة أضياف. وقد يراهم منتظرين على صورتهم كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على خلقته مرتين، رآه مرتين، مرة في بطحاء مكة رآه للأمك، ومرة رآه في في السماء لما عرج به صلى الله عليه وسلم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رأى جبريل عليه الصلاة والسلام على خلقته التي خلقه الله عليها، رآه مرتين. أما فيما عدا هاتين المرتين فكان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، تمثل له في صورة رجل، كما في حديث عمر دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، هذا جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن البشر لا يطيقون رؤية الملك على صورة في الحياة، أما عند الموت وعند العذاب فإنهم يأتون في صورهم يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وكتب الإيمان بالكتب وهي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، كلام تكلم به سبحانه وتعالى وأوحاه إلى جبريل وجبريل ينزل به إلى الرسل، فهي كلام الله، الكتب كلام الله سبحانه وتعالى، منها ما سماه لنا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، ومنها ما لم يذكر لنا اسمه، فنحن نؤمن فيها جميعا، ما ذكر الله لنا اسمه وما لم يذكر. كذلك الملائكة نؤمن بهم جميعا، ما سمى الله منهم وما لم يسم منهم. ورسله، الرسل الذين أرسلهم الله من البشر إلى الأمم نؤمن بهم جميعا، لا نفرق بين أحد من الرسل، نؤمن بهم من أولهم إلى آخرهم، ونعتقد أنهم بلغوا رسالات الله ونصحوا لأممهم عليهم الصلاة والسلام، منهم من سمى الله ومنهم من لم يسمى، كما قال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه، فنحن نؤمن بهم جميعا، نؤمن برسالتهم ونؤمن بأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا للأمم عليهم الصلاة والسلام، ولا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى. فالوثنيون كفروا بجميع الرسل، الوثنيون والدهريون كفروا بجميع الرسل، والمليون من اليهود والنصارى آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، أما المسلمون فهم يؤمنون بجميع الرسل لا يفرقون بين أحد منهم، كما أنهم يؤمنون بجميع الكتب، فمن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع، ومن آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع، حتى الرسول الذي يزعم أنه مؤمن به يكون كافرا به. فاليهود كفروا بموسى عليه الصلاة والسلام وإن كانوا يزعمون أنهم آمنوا به، لما كفروا بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا ببقية الرسل، وكذلك النصارى لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بجميع الرسل. واليوم الآخر هو الركن الخامس، وهو ما يكون بعد الموت، اليوم الآخر ما يكون بعد الموت، مما يلاقيه الإنسان في قبره وما يلاقيه في محشره، يبعثه ومحشره، يؤمنون بأن الله يبعث الموتى من القبور ويحييهم بعد موتهم ويجمعهم ويحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم بها، يؤمنون بالحساب والميزان والصراط والجنة والنار وكل ما يكون يوم القيامة مما أخبر الله تعالى به، ويأتي تفصيله إن شاء الله. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله، لا ينكرون منه شيئا، بخلاف المبتدعة من المعتزلة وغيرهم فإنهم يكفرون ببعض ما ذكره الله وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الموت وفي يوم القيامة، لأنهم يعتمدون على عقولهم، فأنكروا عذاب القبر لأن عقولهم لا تقر، وأنكروا الميزان، وأنكروا وزن الأعمال، وأنكروا أشياء لأن عقولهم لا تتحملها ولا تقرها والعياذ بالله. فهم قدموا عقولهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينكرون منه شيئا، ولا يتدخلون بعقولهم وأفكارهم أبدا. هذا هو الإيمان. أما الإنسان اللي يدخل عقله، هذا معناه أنه ما آمن ولا صدق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يصدق عقله ورسوله عقله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والإيمان بالقدر، هذا الركن الأخير وهو الثالث، الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر، والقدر هو ما قدره الله سبحانه وتعالى مما يجري في هذا الكون من خير أو شر، وحياة وموت، ومرض وصحة، وجد وقحط، وغير ذلك. كل ما يجري في هذا الكون فإنه ليس صدفة كما يقول قبائعيون، وكل ما يجري في هذا الكون من طاعة ومعصية فكله بقدر الله، لا كما يقول القدرية إن المعاصي ليست بقدر الله وإنما هي بفعل المخلوقين وتقدير المخلوقين كما يقوله نفاة القدر كما يأتي. أهل السنة والجماعة يؤمنون بقدر الله، أن الله قدر كل شيء، علمه أولا، علم ما كان وما يكون في الأجل والأبد، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم شاءه وأراده سبحانه وتعالى عند حلوله، ثم خلقه سبحانه وتعالى. يؤمنون بهذه المراتب الأربع: العلم أولا، ثم الكتابة في اللوح المحفوظ، ثم المشيئة والإرادة، ثم الخلق. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وكل ما يجري في هذا الكون من كفر وإيمان وطاعة وعصيان وخير وشر وحياة وموت وغنى وفقر وصحة ومرض، كل ما يجري في هذا الكون فإنه بقضاء الله وقدره وعلمه وإرادته ومشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وحديث جبريل الذي سمعتم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة على سبيل الإجمال، ويأتي تفصيلها في هذه العقيدة إن شاء الله موضحة المبينة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جماعة ثلاثية في دولة مجاورة في هذا البلد الطيب، إنها جماعة واحدة بفضل الله، ولكن حدثت بعض الاختلافات الفقهية في بعض المسائل عندنا، فهم من هذا الاجتهاد. السؤال: هل يجوز لنا أن نشق عن هذه الجماعة ونكون جماعة ثانية مضافة لتلك جماعتهم، وهل يجوز لنا محاربتهم؟ كما أرجو النصيحة للإخوان الذين يحدث منهم هذا التصرف، علما بان كل من هذه الفرق عقيدته سليمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاختلاف في المسائل الفقهيه سائل، إذا كان هذا في حدود المسموح له، وأن يكون المخالف له الاجتهاد. لكن ما أظن في هذا الوقت حسب ما نعلم من حال الناس اليوم وقلة العلماء ورفع العلم في آخر الزمان، ما نعرف إن فيه مجتهد، وإنما فيه طلبة علم منهم المتمكن ومنهم المبتدي، ولم يبلغ رتبة الاجتهاد وشروط الاجتهاد، وإنما غاية ما يكون ترجيح، غاية ما يكون عندنا الترجيح، لأن نأخذ من أقوال الأئمة وأقوال المذاهب الأربعة ما نرى أنه يوافق الدليل، ونثبت ما يظهر لنا أنه يخالف الدليل، قبل الترجيح فقط. وإن اختلفنا، أنا رجحت كذا وأنت رجحت كذا حسب الاجتهاد الترجيحي، فلا يجب أن نتعادى وأن نتقاطع، إخوان نحن إخوان، لكن أنت تعمل بما ظهر لك وأنا أعمل بما ظهر لي، والمسألة غير مسألة عقيدة، مسألة من الفروع. مثلا قضع اليدين في حال القيام في الصلاة، أو إرسال اليدين، أو وضعهما على الصدر، أو وضعهما تحت السرة، كل هذه أسوأ مسائل اجتهادية ما توجد، كل ما هي السنة أيضا ليست واجبة، لو أصلها جائز وقبلها سنة، ووضعها على الصدر أو تحت السرة اجتهاد، فما يجوز العداوة في هذا والتقاطع في هذا الأمر. هذا أمر يجب أن نعرف الفرق بين الاختلاف في العقيدة والاختلاف في المسائل الفقهية. العقيدة لا يجوز الاختلاف فيها لأنها توقيفية نتبع فيها النص، ومن خالف السنة في العقيدة إننا ننبذه ونبذله لأنه مبتدع. أما مسألة الفقه والمسائل الفقهية الاجتهادية فهذه مجال للاجتهاد والترجيح، والأمر فيها واسع ولله الحمد، ولا توجب العداوة والبغضاء والتقاطع، ولا يجوز الافتراق بسببها والتعالي بسببها، هذا من الجهل، وهذا مما يدسه علينا أعداء الإسلام، هذه دسيسة من أعدائه فيجب أن نتنبه لها. نعم.
قبل الشيخ الله فتركوا حجرة الله أنه ليس لأهل السنة والجماعة غير هذا السنة، أهل السنة والجماعة، فهل نقول إن السلفية ليس اسم لهم؟
السلفية اسم لهم، اسم لهم، السلفية هي اسم لهم، السلفية هي السنة والجماعة، لا تختلف عنها، تقول أهل السنة والجماعة أو السلف. قال الله تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، تبعوهم بإحسان، نحن أتباع هؤلاء، أتباع المهاجرين والأنصار، أتباع السلف الصالح، ولا افتراق بين سلفية أو سنة، لا تكون سلفية إلا إذا كانت سنة، ولا تكون سنة إلا إذا كانت سلفية، لأن السلف لا يعيدون عن السنة أبدا، كلمة السلف ويراد بالسلف الصحابة والتابعون القرون المفضلة لا يحيدون عن السنة ولا يجيبون لها، المعنى واحد لله الحمد. نعم.
أقول لك الشيخ وفقكم الله، من خالف أهل السنة والجماعة في جزئية من العقيدة هل يعتبر منهم لا؟ فمثلا يرى أنه لا يوجد الآن في الإمام المسلمين،
هذا ليس من أهل السنة والجماعة، هذا من الخوارج، الذي يرى أنه ما يوجد إمام للمسلمين قطعا في جميع الأرض هذا يعتبر من الخوارج والعياذ بالله، ليس من أهل السنة والجماعة. نعم.
وفقكم الله، الاختلاف في المسائل المنهجية مثل الاختلاف في الصراط المختلطة والمخالفة واستعمال التمثال في الدعوة يوجب انقطاع الاختلاف بين أهل السنة والجماعة.
المسائل الفقهية قلت لكم لا توجد، مسائل اجتهادية فيها خطأ وفيها صواب، نأخذ الصواب ونترك الخطأ، ولا نتعادى بسبب ذلك، ما نتعادى بسبب ذلك ونتقاطع، ما دامت العقيدة واحدة فبقية المسائل الفقهية التي هي محل الاجتهاد والنظر هذه لا توجب التقاطع والعداوة. نعم.
قضية الشيخ حفظكم الله، ما حكم من نفى شيئا واحدا من أركان الإيمان؟
إذا نفاه جاحدا له إنه يكون كافرا مرتدا. إذا نفاه جاحدا له قال ما فيه ملائكة، لو قال ما فيه ملائكة أو قال إن الملائكة معناها القوى النفسانية والهواجس النفسانية الطيبة هذه ملائكة، والهواجس السيئة هذه شياطين، يقول هذا كافر لأنه كفر بوجود الملائكة وما ذكره الله عنهم من أصنافهم وأوصافهم، وكذلك الشياطين والجن أخبر الله عنهم، تواترت الرسالات في إثبات الجن وإثبات الشياطين، من نفى ذلك وقال لا وجود له فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم.
الشيخ حفظكم الله، هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة بكبر من مذهبهم؟
لا، ليسوا من أهل السنة والجماعة لأنهم مخالفون لأهل السنة والجماعة، ولكن يقولون هم أقرب الفرق، هم أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، ما قالوا أنهم منهم، يقولون هم أقرب الفرق لأهل السنة والجماعة. نعم.
قضية الشيخ حفظكم الله، هل ثبت أن اسم خادم الجنة رضوان؟
خادم النار مالك، هذا في القرآن، وقالوا يا مالك ليقضي علينا رب، أما أن خادم الجنة اسمه رضوان الله أعلم، ورد في بعض الأدلة لكن ما أدري عن ثبوته. نعم.
قضية الشيخ حفظكم الله، الملائكة الذين يحفظون الإنسان من الشرور، هل هذا خاص
بالمؤمنين العام؟ هذا عام في البشر كله، المؤمنون والكفار، الكافر معه حفظ يحفظونه من امر الله الى ان يتم اجله، عند ذلك تخلون عنه. نعم.
قضيه الشيخ حفظكم الله، هل في قول اصحاب بعض المرتجعات في الملائكه وغيرها بان هذا الشيخ ملكي نسبه للملائكه، هل في ذلك شيء؟
لا، ملكي ما هو بنسبة للملائكة، ملكي نسبة للملك، الملك ينسب إليه ملكي بفتح اللام على حسب اللغة، بفتح اللام اسم الثلاثي ملك، الملك يقال ملكي غير ملكي، والملكي فقول هذا ملكي يعني هذا من ملابس الملوك، هذا الخط هم من ملابس الملائكة، ملكي تلبس التي قام وغيره.
لا، قضية الشيخ حفظكم الله،
أو تلبس شماغ، شماغ ملكي، ملكي يعني من لباس الملوك، هذا قصرهم الملك ترويج لسلعهم. نعم.
قضية الشيخ حفظكم الله، هل الشيخين يتبعين فرقة المذكورة في الحديث لأنها من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون دخولها لله بالتقدير أو يكون على سبيل التأييد؟
هذا يختلف خلاف المخالفات، لو كانت مخالفته مكفرة ومسببة للردة فإنه يكون مخرجا في النار، ومن كانت مخالفته أقل من الكفر مفسقة فقط فهذا من أهل الوعيد، من أهل الوعيد ولا يخلف في النار إذا دخلها. نعم.
هل يمكن أن نقول إن لحظة أهل السنة والجماعة مصطلح يدخل فيه كثير من الفرق التي تدعي هذا الاسم بحق أو ببعض الاتجاهات لحظ السلف الصالح، فهو لحظ لا يدخل به إلا من كمل ما جاء به السلف، وأما أهل البدع فإنهم ينكرون من هذا اللقب كما رأيكم بهذا الكلام؟
لا يسمى أهل السنة والجماعة إلا من تمسك بالسنة، إلا من تمسك بالسنة، فهذا الذي يسمى أهل السنة، أما من خالف السنة وأخذ بالأفكار والمذاهب الأخرى فلا يقال إنه من أهل السنة، قد يكون من أهل السنة في بعض ولا يكون منها في بعض آخر، قد يكون عنده نسبة من التسلل وعنده خطأ يخالف السنة من وجه آخر، أما إطلاق إنه من أهل السنة لا يطلق عليه ما دام عنده مخالفة، لكن يقال هو من أهل السنة في كذا، أهل السنة في كذا فقط، أما الإطلاق لا يطلق إلا على من كان موافقا للسنة في كل أموره ولم يخالفها. نعم. نعم. الكلام هو على التسمي، كلام على الحقيقة، على الحقيقة والمطابق. نعرف مذهبهم وأقوالهم على السنة، فإن وافقتها فهم للسنة، وإن خالفتها قلنا لا لست مال السنة، المخالفون لا. والكلام هو بالتسمي فقط، لابد من الحقيقة والميزان، يوزن يوزن أقوالهم ومذاهبهم على السنة. نعم. ولا نعرف اللي يقول لا تسمون بالسلفية ولا تسمون بأهل السنة، تفرقون بين الناس، ولا تسمون بالعقيدة لأن هذا يفرق بين الناس، هذا كلام باطل. نحن نعتز ولله الحمد نتسمى بالسنة وباتباع السلف وبالعقيدة الصحيحة، وهذا شرف لنا، ولا نبالي بأحد، ولا نبالي بالمبتدعة انهم ينقمون علينا او المخالفين ينقمون علينا، لا ما نبالي به. نعم. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
حسن السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه وقفه به رسوله الذي صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعقيب، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بان الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يقول عنه ما وقف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يكذبون في اسماء الله واياته، ولا يكيفون صفاته وصفات خلقه، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا شبه له، ولا يخاطب خلقه
ولا يد له
ولا مد له، ولا يخاطب خلقه سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله، من غير تحريف ولا تعقيم، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، فإنه سبحانه لا سمي له ولا ند له ولا كفء له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. لما ذكر الشيخ رحمه الله أركان الإيمان مجملة فيما شرع، شرع في تفصيلها، وبدأ بالركن الأول وهو الإيمان بالله. الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: الإيمان بتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون، والإيمان بتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، ترك عبادة إلى سواه، والإيمان بالأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فهذا فصل في كتب مطولة، توحيد الألوهية فصل في كتب مطولة، وأما توحيد الربوبية فإنه مرسوخ في الفطر ولا ينكره أحد كما سبق، وهو كثير في القرآن الكريم، كثيرا لا يستدل لا كثيرا لا ينبه الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وأنه ليس ممن أقر بتوحيد الربوبية يلزمه أن يفرد الله تعالى بالعبادة، يلزمه توحيد الألوهية. ولكن المؤلف رحمه الله اخذ القسم الثاني وهو الاسماء والصفات، لان الخلاف مع علماء الكلام فيه في توحيد الاسماء والصفات، الخلاف مع علماء الكلام واصحاب العقائد المنحرفه من جهلية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وسائر من صار على نهجهم هو في توحيد الأسماء والصفات، ولذلك رفض عليه المؤلف كله. وأما توحيد الألوهية فقد حسب فيه رحمه الله كتابات كثيرة وأفرده بمؤلفات ورسائل معروفة فيرجع إليها. فتوحيد فالإيمان بالله يشمل هذه الأنواع الثلاث، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ولهذا قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. ولم يقل والإيمان بالله هو الإيمان بما وصف به نفسه، بل قال من الإيمان ومنه التدريس، يعني أن الإيمان بالأسماء والصفات داخل وهو قسم من أقسام الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد كما عرفت. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. الله جل وعلا وصف نفسه بالصفات في كتابه الكريم، وأنه سميع وأنه بصير وأنه عليم وأنه حكيم وأنه رحيم وأنه قدير وأنه وأن له وجها وله يدين، وصف نفسه بصفات كبيرة في القرآن الكريم على كله في كتاب الله عز وجل. لا تحمل سورة من القرآن إلا وفيها شيء من الأسماء والصفات. هذا ما وصف الله به نفسه. فلا يليق بمؤمن يؤمن بالله أن ينكر آية أو يحرفه عن مواضعه. فمن أخل بهذا اختل توحيده، اختل إيمانه بالله عز وجل، لأنه أنكر قسما عظيما من أقسام التوحيد، فلا يستطيع الإيمان بالله جل وعلا إلا بالإيمان بأسمائه وصفاته التي وصف نفسه بها في كتابه الكريم وسمى نفسه بها، فإن كل اسم من أسمائه يتضمن صفه من صفات. سميع يدل على السمع، العليم يدل على العلم، قدير يدل على القدر، الرحيم يدل على الرحمه، الرحمن الرحيم يدلان على الرحمه، وهكذا صفات ذات او صفات افعال، الخالق يدل على الخلق، الرزاق يدل على الرزق، وهكذا. وكذلك ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه به في سنته، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف ربه سمى ربه بالأسماء، وصفه بالصفات، فلا بد من الإيمان بها أيضا، لأن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وهو المصدر الثاني من مصادر التشريع. قال تعالى: ولا ينطق عن الهوى، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا قول منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني لو كذب الرسول على الله وحاشاه ان يكذب، لو كذب لعاجله الله بالعقوبة ولم ينهله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويجب الإيمان بما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته. فإن الرسول وصف ربه بالصفات وسماه بالأسماء. فيجب الإيمان بها كما يجب الإيمان بما في القرآن تماما بغير فرق. وأن من فرق وقال إن الأحاديث تنقسم إلى متواتر وآحاد وأن خبر الآحاد لا يعتمد عليه في باب التوحيد وباب الأسماء والصفات فهو كذاب مفتر على الله وعلى رسوله. يريد أن يجحد شريئا من السنة فلا فرق لا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فهو حق على حقيقته سواء كان متواترا أو آحادا يستدل به في التوحيد ويستدل به خمسة لا فرق لأن كل وحي من الله سبحانه وتعالى. ولكن يشكك في السنة عموما وهناك من يشكك في بعضها ولكن أهل الحق يؤمنون بما في القرآن وبما في السنة الصحيحة من غير إنكار أو إشكال فيها لأنها من الله سبحانه وتعالى ولا يفرقون بين ما كان متواترا وما كان آحادا بل كل ما صح سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حق يجب الإيمان به والاستدلال به في العقائد والتوحيد وفي غيرهما لا فرق في ذلك. السنة قليلة في القرآن وهي تفسر القرآن توضحه وتدل عليه فسيأتي في آخر أو في أثناء هذه الرسالة شواهد ويأتي شواهد من الأحاديث الصحيحة التي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيها بصفات وسماه بأسماء. فإن الشيخ لما ذكر هذه القاعدة وهو الإيمان بما في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لما ذكر هذه القاعدة العظيمة أورد أمثلة من القرآن كثيرة تتاتي وأورد أمثلة من السنة كثيرة تتاتي إن شاء الله فيها أسماء الله وفيها صفات الله جل وعلا عجب الإيمان بها وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنكير. يجب الإيمان بما في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته من غير تحريف ومن غير تعطيل. التحريف في اللغة هو إمالة الشيء عن وجهه إمالة الشيء عن وجهه. يقال فلان انحرف عن دينه انحرف عن دينه بمعنى أنه مال عن الحق ويقول هذا شخص منحرف منحرف بمعنى أنه مال عن الحق واتجه إلى غير الحق هذا المنحرف. فالتحريف هو الإمالة إمالة الشيء عن اتجاهه الصحيح ثم هذا التحريف لأنه من قولهم انحرف فلان عن الشيء أي مال عنه. التحريف في أسماء الله وصفاته هو الميل بها عن الحق. تعريف أسماء الله وصفاته هو الميل بها عن الحق إلى الباطل وهو على نوعين النوع الأول تحريف اللفظ واللوع الثاني تحريف المعنى. تحريف اللفظ ثلاثة أنواع، إما بزيادة كلمة أو زيادة حرف أو تغيير حركة إعرابية. التحريف بزيادة الكلمة كما في قوله تعالى وجاء ربك والملك فتحا فتحا، فهم السنة والجماعة يؤمنون بمجيء الله على حقيقته وأنه يأتي سبحانه يوم القيامة يفصل القضاء غير عباده كما يليق بجلاله جل وعلا، ويثبتون المجيء لله والإتيان لله على حقيقته أنه يأتي سبحانه ويجيء مجيئا وإتيانا يليقان بجلاله جل وعلا، كما أثبت ذلك لهم أن ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة تقر الأرض وجاء ربك والملك كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك أي وجاء الملائكة فتحا فتحا. الله جل وعلا يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده ويأتي لفصل القضاء بين عباده مجيئا وعصيانا يليقان بجلاله سبحانه، نثبت ذلك ونؤمن به كما أثبته لنفسه. لكن أهل الضلال حرفوا هذه الآيات لأن زادوا فيها كلمة من عندهم، فقالوا جاء ربك أي جاء أمر ربك، أما ينظرون إلا أن يأتيهم الله أو يأتي أمر الله، فزادوا هذه الكلمة من عندهم ومن فيهم، فهذا من التحريف زيادة كلمة، هذا من التحريف، وهي زيادة باطلة مردودة لأنها زيادة على كلام الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول وجاء ربك وأن تقول الله جاء أمره، يصير هذا فعل تكليف لله، هذا تكليف لله جل وعلا. وتحكي أهل القرآن هذه زيادة الكلمة، التحريف بزيادة الكلمة. النوع الثاني التحريف بزيادة الحرف، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الجاهلية وتلاميذهم استوى 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 اللام، زاد الحرف هذا زاد اللام لأجل ما اعتقده الباطن بنفي الاستوى وأن معناها الاستوى، فهذا الحرف زادوه من عند انفسهم. كما ان اليهود زادوا حرف النون لما قيل له قول الشرطه قالوا شرطه شرطه بالنون، فزادوا النون وزادت الفعليه واتباعهم اللام في كلام الله عز وجل. اليهود زادوا النون في كلام الله لما قيل له قول الشرطه قالوا حطة كيف يواجه إهتاب حطة بمعنى حطة عنا ذنوبنا وخطايانا، هم حرفوها إلى الأكل حبة، قالوا حبة في حلبة لأن الله يلمهم إلى بطونه، فحرفوا كلام الله عز وجل. كذلك الجهمية والمعتزلة وأضرابهم قال الله تعالى لهم الرحمن على العرش استوى، قالوا الرحمن على العرش استوى. فهذا من التحريف بزيادة حق في كلام الله عز وجل ما قاله الله عز وجل. أهل السنة والجماعة يعتقدون استواء على العرش على حقيقة سواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهو يثبتون في كلام الله ما ليس له. النوع الثالث تحريف بتغيير الحركة الإعرابية علشان يوافق مذهبهم، كذلك كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، قالت الجهمية وكلم الله موسى تكليما، غير الضمة بالفتحة وجعل الله مكلما وجعل موسى هو المكلم هو الفاعل، كلم الله موسى تكليما. أما القرآن فيقول وكلم الله موسى تكليما. الله هو المكلم وموسى هو المكلم المفعول. هذا نطق القرآن. نطق الجهلية وكلم الله موسى تكليما من أجل أن ينفوا كلام الله سبحانه وتعالى. يعني عندهم أن الله لا يتكلم. فمروا أن جهليا جاء إلى أبي عمرو بن العلق أحد القراء السبعة فقال له أحب أن تقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما أن تقرأها بالفتح وكلم الله موسى تكليما. فقال له أبو عمرو بن العلق رحمه الله هل من فعل ذلك؟ أما تفعل في قوله تعالى وكلمه ربه فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فعيدنا عن الجهل فلن يستطع أن يستطعه أبو عمرو بن العلق رحمه الله بهذه الآية وكلمه ربه هذا لا تحتمل تنوين ولا تنوين. فهذه الأنواع من التحريف في اللغة إما بزيادة كلمة أو زيادة حرف أو تغيير حركة إعرابية على شان يتوافق مع من هذه يحرفون القرآن يغيرون القرآن على شان يوافق مذهبهم والعياذ بالله. هذا هو الكفر بالله عز وجل والتجري على الله. النوع الثاني تحريف المعنى يتركون اللفظ كما جاء لا يزيدون في شيء ولكن يحرفون معناه فيقولون يد الله قدرته ورحمته إرادة الإنعام وما أشبه ذلك فيغيرون المعنى عن حقيقته إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ وليس هو مراد لله عز وجل ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويقول وكلم الله موسى تكليما من الكلم وهو الجرح أي جرحه لأظافير الحكمة تجريحا كلمة ينحس في الحقيقة قد يقدر هذا عن عقلة. هذا من التحريف في المعنى تحريف التكليم تكثير التكليم بمعنى التجريح من الكلم وهو الجرح هذا مما ينحس العقلة ولكن هؤلاء لا يبالون بالتفاهة والانفطاط والعياذ بالله. هذا من التحريف المعنى. أهل السنة والجماعة لا يحرفون من غير تحريف ولا تعطيل. تعطيل من عطل الشيء ومطار الشيء الفارغ يقال له عاقل. امرأة عاقل من الحلم يعني ليس عليها حلم ورجل عاقل من العمل ليس له شغل عاقل. العطل هو القرار قرار الشيء يقال امرأة عاقل يعني خالية من الحلم رجل عاقل يعني فارغ من العمل ليس عنده عمل. بئر معطلة يعني متروكة مهجورة معطلة متروكة مهجورة هذا في اللغة. وأما تعطيل الصفات فمعناه نفيها عن الله سبحانه وتعالى. تعطيل الرب لصفاته أي إخلاء الرب سبحانه وتعالى من صفاته ونفيها عنه هذا هو التعطيل. الذين نفوا أسماء الله وصفاته عطلوا الله جل وعلا منها وهذا هو معنى التعطيل اللغوي بمعنى نفوها عنه وأخلوه منها جل وعلا. التعطيل ثلاثة أنواع. التعطيل ثلاثة أنواع أحدها تعطيل الكون من خالقه. هذا مذهب الدهرية الذين يقولون ليس هناك خالق وإنما هذا الكون وجد من الطبيعة أو بالتبهة بدون أن يكون له خالق. هذا تعطيل تعطيل المصنوع من صانعه. هؤلاء كفرعون وغيرهم المعطلة والزهرية. النوع الثاني تعطيل الخالق من صفاته، وهذا هو المقصود هنا، تعطيل الخالق من أسمائه وصفاته، وهذا هو المقصود هنا. النوع الثالث تعطيل معاملة الخالق في عبادته كفعل المشركين. العبادة حق لله سبحانه وتعالى، فهم أشركوا مع الله فيها، فهم عطلوا العبادة، عطلوا العبادة وأشركوا فيها مع الله سبحانه وتعالى وعطلوها بذلك. هذه أنواع التعطيل، تعطيل المخلوق عن خالقه، تعطيل الخالق من صفاته، تعطيل الخالق من عبادته وحده ولا شريك له. الجهل معطل، والجهل ومن سار على نهجه معطل، والمشرك معطل، كل منهما معطل. الاول عطل الكون من خالقه، والثاني عطل الخالق من اتخاذ اسمائه وصفاته، والثالث فعطل الخالق من عبادته التي يستحقها وحده لا شريك له، وكلهم معطلة. والمقصود هنا هو النوع الثاني، تعطيل الخالق من أسمائه وصفاته، وهذا ما عليه الجهمية والمعتزلة وكل من ألحد في أسماء الله وصفاته، كلهم معطلة، لأنهم عطلوا الخالق من أسمائه وصفاته. وهذا هو قصد الشيء هنا، قصد التعطيل أي تعطيل الخالق من أسمائه وصفاته كما تفعل الجهمية وأضرابهم. أهل السنة يخالفونه ولا يعطلون الله من أسمائه وصفاته، بل يسمونه بها ويصفونه بها على حقيقتها، ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف معناه طلب الكيفية، طلب كيفية الشيء وحقيقة الشيء، طلب كيفية الشيء وحقيقة الشيء، هذا التكييف. فأهل السنة والجماعة لا يكيفون أسماء الله وصفاته، يعني لا يسألون عن كيفيتها ولا عن حقيقتها التي هي عليها، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يؤمنون بالاستواء، استواء الله على العرش، ولكن لا يعلمون كيفيته، كيف يستوي على العرش. ويؤمنون بأن الاستواء ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، وإنما هو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله، سأله رجل فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ رجل يسأل عن الكيفية، فأطرق الإمام مالك رحمه الله، يعني خفض رأسه حياء من الله، خوفا من الله، حتى علته الرحلاء يعني العرش، لأن هذا السؤال مفروض به سوء أدب مع الله جل وعلا. ثم رفع رأسه رحمه الله وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء. ثم أمر به فأخرج من مجلسه. فقوله والكيف مجهول، هذا هو المقصود، أن كيفية الاستواء مجهولة لنا، لأنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما معنى الاستواء فنؤمن به على حقيقة، المعنى معلوم، ولهذا قال الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى. وأما الكيفية فهي مجهولة لنا، والإيمان به أي بالاستواء واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. ما كان السلف يسألون عن الشرك. وكذلك النزول ثبت في الحديث ان الله ينزل الى سماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول هل من سائل فاطيح هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب عليه. فنحن نؤمن بالنزول فما جاء وصح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الكيفيه كيفيه النزول كيف ينزل هذه مجنونة لنا لا ندخل فيها ولا نبحث عنها لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فكما أننا لا نعلم ذات الله جل وعلا فلا نعلم الصفات أيضا لأن الصفات تبع للذات. فكما أن الذات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فكذلك الصفات. ولهذا يقولون إذا قال لك الجهم كيف استوى فقل له كيف هو فإن قال لا أعلم كيف هو فقل له أنا لا أعلم كيف استوى